محاضرة اليوم.
أما كانت العبادات توقيفية على ما شرعه الله، بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام تبين للناس كيف يعبدون ربهم، وتبين للناس عقوبة من لم يعبد الله أو عبده وعبد معه غيره، لأن العبادة لا تصلح إلا إذا كانت خالصة لوجه الله من الشرك ومتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، موافقة لما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما كان الأمر كذلك بعث الله الرسل يدعون الناس إلى عبادة الله ويبينون لهم كيف يعبدون الله على الطريقة الصحيحة والمنهج السليم، ويحذرونهم من الشرك بالله. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله سبحانه وتعالى بعث الرسل لهذا الغرض، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى وعنايته بخلقه. فحين أهبط آدم إلى الأرض قال: فإما يأتينكم مني هدى من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. كان الناس على عقيدة التوحيد من عهد آدم عليه السلام وعلى دين أبيهم آدم إلى أن جاء قوم نوح بعد 10 قرون. كانوا يعبدون الله على التوحيد وعلى دين أبيهم آدم كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. ثم لما وقع الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين أرسل الله إليهم نبيه نوح عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الرجوع إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام. ثم تتابعت الرسل من بعد نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. فنوح هو أول رسول إلى أهل الأرض بعد ما حصل الشرك، يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك. وكان هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهجهم في الدعوة كما ذكره الله في القرآن. فهذا نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا إلى آخر السورة. لكنها لم يجدي فيهم هذه الدعوة المباركة التي فيها كل الاستعطاف واللين والموعظة والتذكير، لم يجد فيهم لأن الكفر والعياذ بالله والشرك قد تغلغل فيهم. في النهاية قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. مع أن نوح عليه السلام تلطف بهم وذكرهم ووعظهم وداوم على دعوتهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا فلم يترك مجالا من مجالات الدعوة إلا وقد طرقه عليه الصلاة والسلام. هذا منهج الدعوة في نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل. بعده هود أرسله الله إلى عاد وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إلى أن قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ذكرهم بأن الله جل وعلا جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح وزادهم في الخلق بسطة وأمرهم أن يذكروا آلاء الله لعلهم يفلحون. اذكروا نعم الله عليهم لكن لم يجد فيهم هذا المنهج العظيم الذي دعاهم به نبيهم هود عليه الصلاة والسلام. ثم صالح عليه السلام كيف دعا قومه، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وانفروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذه مقابلتهم لدعوة نبي الله صالح عليه السلام مع أنه تلطف بهم ورق لهم في الخطاب ووعظهم ودكرهم، ولكن قابلوا ذلك بالجحود والنكران وكانت عاقبتهم الهلاك. ولوط عليه السلام بعثه الله إلى قومه لما تظاهروا بالجريمة النكرة، تظاهروا بالجريمة النكرة التي لم يرتكبها أحد من العالمين، وهي اللوطية. نكرهم بالله، خوفهم بالله، وبين لهم أن هذه الجريمة جريمة شنيعة تنفر منها الطباع، ولم يرتكبها أحد من العالمين غيره، ومع هذا أصروا وقالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. في الآية الأخرى أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا عيبهم أنهم يتطهرون عن الفاحشة ولا يقعون في هذه الجريمة، اعتبروا هذا عيبا. وشعيب عليه السلام بعثه الله إلى مدين وكانوا مع الشرك بالله، كانوا مع الشرك بالله يظلمون الناس في أموالهم، يبخسون المكاييل والموازين، ويقطعون الطرق، ويسلبون الناس أموالهم. ذكرهم بالله عز وجل. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم اوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إلى أنهم تمردوا عليه، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل بأموالنا ما نشاء؟ يعني نهاهم عن الشرك ونهاهم عن بخس المكاييل والموازين. أما الشرك فقالوا نعبد ما يعبد آباؤنا، هذه مقابلتهم لحجج الله. وأما المكاييل والموازين يقولون هذه أموالنا نتصرف فيها كيف نشاء، لا نتقيد بأوامر الحلال والحرام، نحن أحرار في أموالنا، كما يقوله بعض العلمانيين اليوم والمغرورين. فماذا كانت عاقبتهم؟ وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، إذ قال لقومه يا قوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هكذا يخاطبهم بهذا الخطاب العظيم الملامس للقلوب، ولكن قلوبهم لا يصل إليها نور. هددوه بالإحراق فأنجاه الله من النار وجعل العاقبة له، جعل العاقبة له ولمن اتبعه، وهاجر من أرضهم إلى أرض مباركة، إلى أرض الشام وأرض الحجاز، وأمره ببناء البيت العتيق. الله جل وعلا من عليه بنعم عظيمة لما صبر وتحمل في سبيل الله ما تحمل، إن الله عوضه في الدنيا والآخرة نتيجة لصدقه في الدعوة واتخذه خليلا. وهذا موسى عليه السلام وهارون لما أمرهم الله جل وعلا بأن يذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أخذه الله نكال الآخرة والأولى. والله أمره هو وهارون فقال لهما فقولا له قولا لينا، مع جبروته وكفره وادعائه الربوبية قال الله لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، فدل على أن الدعوة يكون فيها أسلوب يرغب المدعو ويجذبه إلى القبول إذا كان فيه بقية من حياة، وإلا فإنها تقوم عليه الحجة. فاقرؤون دعوة إبراهيم لأبيه، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كل خطاب يبدأه بيا أبتي من باب الاستعطاف له، ويبين له أنه مشفق عليه وأنه عنده علم من الله عز وجل يريد أن يهديه به إلى سعادته، ولكنه لم يقبل. لكن نحن نأخذ من هذا منهج الدعوة، منهج الرسل في دعوتهم لأممهم حتى نقتدي بهم، لأننا مكلفون بالدعوة إلى الله عز وجل. نحن نقرأ سيرة الرسل في القرآن وأخبارهم لأجل أن نقتدي بهم. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله إلى العالمين الجن والإنس، إلى العرب والعجم، بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قابله المشركون أسوأ مقابلة، وهم أقرباؤه وبنو عمومته وأهل بلده، أول من قابله هؤلاء، قابلوه بالعنف والقسوة إلا من رحم الله، ولكنه صبر وانتظر، كما سمعتم في الآيات التي قرأها الإمام وفقه الله أن الله قال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ادعوا إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى سبيل ربك إلى الله، وهذا يعطي الداعية أن يخلص الدعوة لله، أن لا يكون قصده من الدعوة الرفعة على الناس أو الرياء والسمعة أو الطمع الدنيوي أو الظهور، إنما يقصد بذلك وجه الله عز وجل. أدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربي، فهذا من أولويات صفات الداعية، أن يخلص النية لله عز وجل في دعوته إلى سبيل ربك بالحكمة. أول شيء بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، لأن يخاطب كلا بحسبه بالخطاب المقبول الذي يتألفه به ويستميله به إلى الحق، وإن كان مخطئا ومجرما ولكن يكون دعوته بالحكمة، لأنه ربما يكون جاهلا في الأمر، فإذا بين له الحق قبله، فهذا لا يحتاج إلى أكثر من أنه يبين له الحق، ولكن يبين بأسلوب مناسب لا بأسلوب منفر، فإنه إذا كانت الدعوة بأسلوب منفر فإنها لا تجدي شيئا، بل إنها ربما ينعكس الأمر فيها فيستحصل ردة الفعل من المدعو، لكن يكون بالحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، يخاطب العالم بما يليق به، يخاطب السلطان بما يليق به، يخاطب العامي بما يليق به، وهكذا يخاطب الأغنياء بما يليق بهم، بخطاب يستلين به قلوبهم ويستجلبهم إلى الحق، لا بأسلوب منفر. وسمعتم ما قال الله لنبيه موسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن داعيا وقاضيا ومعلما، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشاهد من قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل العلم، يحتاجون إلى استعداد لمخاطبتهم، ليست مخاطبة العالم كمخاطبة العامي. وهذه هي الحكمة، أن الداعية يتوخى الأسلوب المناسب مع كل بحسبه، فلا يخاطب العالم بخطاب العامي، ولا يخاطب العامي بخطاب العالم، ولا يخاطب أفراد الناس بما يخاطب به الملوك، ولا يخاطب الملوك بما يخاطب به أفراد الناس، وإنما يستعمل الحكمة في خطابه مع الناس. وكذلك من الحكمة العلم، كما في الآية الأخرى، الحكمة يراد بها العلم والفقه أيضا، كما في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، فيكون معنى الحكمة العلم ومعناها الرفق أيضا، ووضع الأشياء في مواضعها. والموعظة الحسنة، لأن بعض المدعوين قد لا يستجيب في أول الأمر، يصير عنده تكاسل بعد ما يبين له الحق، لا يرده لكن يتكاسل عن امتثاله، يحتاج إلى موعظة، يعني يخوف بالله عز وجل عن التكاسل والتباطؤ في قبول الحق والتزام الحق، لئلا تأخذه العقوبة، لأنه علم وعرف، فلا يليق به أن يتكاسل في قبول الحق أو يتأخر، يحتاج إلى موعظة تذكير. المرتبة الثالثة، قد يكون عنده تمرد وجدال، بعض الناس لو تبين له الحق واتضح له الحق يكون عنده ردة فعل ويكون عنده جدال وعنده شبهات، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، تنقض شبهاته بالتي هي أحسن لا بالعنف، وإنما يبين أنه مخطئ وأن هذه الشبهات ليست صحيحة، وتبين بالعلم والمعرفة الحقيقية حتى يعرف أنه قد أخطأ وأنه ليس معه حجة، ربما يقبل الحق. جادلهم بالتي هي أحسن. الجدال إذا احتاجت الدعوة إلى جدال بين الداعية والمدعو فتكون بالتي هي أحسن، ما يكون فيها عنف ولا يكون فيها قسوة، وإنما يكون فيها بيان للحق ورد للباطل وكشف للشبهات التي يدري بها. وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه بعض صفات الداعية ومنهج الدعوة مذكورة في هذه الآية العظيمة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي الآية الأخرى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: هذه سبيلي، أي طريقتي، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، لا يريد بدعوته رياء ولا سمعة ولا ترفعا ولا طمعا دنيويا، وإنما هي دعوة خالصة إلى الله على بصيرة، على بصيرة يعني على علم. فيشترط في الداعية أن يكون على علم، لا يدعو وهو على جهل، لأن الجاهل ربما يحرم حلالا أو يحل حراما أو يقول على الله بغير علم، فيكون نفسة على الدعوة وعلى أهلها، أو يعرض عليه شبهات وأسئلة ألا يستطيع الجواب عنه. إذا لم يكن عالما لا يستطيع أن يرد على شبهات المغالطين وينتصرون عليه، فيصير في هذا نقص على الدعوة. الذي يريد أن يدعو إلى الله يستعد بالعلم قبل كل شيء حتى يستطيع مواجهة ما يعترضه من المدعوين، ولا سيما الشبهات التي يتعلق بها كثير من الذين عندهم انحراف عن العقيدة. كذلك من منهج الدعوة الصبر، لا يعجل الإنسان، لا يعجل الإنسان إذا لم تحصل له استجابة، فإنه لا يستعجل بل يصبر وينتظر، وينتظر من الله الفرج، وأنها إذا لم تنفع مع هؤلاء تنفع مع آخرين، وإذا لم تنفع في هذا البلد تنفع في بلد آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج مع ما يتعرض له من الأذى ومن الرد القبيح، كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج ويدعوهم إلى الله ويبلغهم القرآن، وذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله ولكنهم ردوه ولم ييأس عليه الصلاة والسلام. وفي مرة أصابه من قومه أذى شديد تضايق عليه الصلاة والسلام مما أصابه منهم، فجاءه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين المحيطين بمكة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. مع صبره صلى الله عليه وسلم وتحمله وانتظاره، في النهاية أشد أعدائه الذين عادوه صاروا هم أقرب الناس إليه بعدما أسلموا، وأقرب المناصرين له من أهل مكة وغيره، وصاروا قادة للفتوح نتيجة الصبر. فصبر صلى الله عليه وسلم حتى إن الحق أخذ مجراه، واستبانت دعوته صلى الله عليه وسلم، وتوالت انتصاراته. فعند ذلك عرف خصومه أنه نبي الله وأنه لا مجال لاعتراضهم، فآمنوا بالله وصاروا من خواص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاموا بالجهاد معه وقاموا بالجهاد من بعده كما هو معروف. وهذا نتيجة الصبر في الدعوة، ونتيجة الرفض، ونتيجة الأسلوب الطيب والمنطق الصواب. فالداعية لا ييأس مهما واجهه من، ولهذا قال الله له: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. أمره بالصبر، وهكذا الدعاة يجب عليهم الصبر والانتظار، وأن لا ييأسوا، بل كل ما اشتد الأمر فهو أقرب إلى الانفراج. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله جل وعلا جعل العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء مهمتهم الدرجة الأولى الدعوة إلى الله عز وجل، فليكن مهمة العلماء الدعوة إلى الله عز وجل كما هي مهمة الأنبياء، يعني بالدرجة الأولى تكون مهمتهم الدعوة إلى الله في بلادهم ومع إخوانهم ومع كل من يصلون إليه، ينشرون الخير وينشرون الدين بين الناس، لا سيما في بلادهم وفي أقاربهم. وأنذر عشيرتك الأقربين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنتم في هذه الجامعة المباركة تتلقون العلم، العلم الصافي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجعون إن شاء الله إلى بلادكم بالسلامة، فكونوا دعاة خير وحملة هداية للناس أجمعين ولأهل بلادكم خاصة. هذا سبيل المؤمنين. ولهذا الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة، يعني على علم. فإذا تحملتم العلم فإنكم تبلغونه للناس، تنشرونه في الناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فعلينا واجب عظيم، كل من أعطاه الله شيئا من العلم فإن العلم أمانة. والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهو أمانة تبلغونه لإخوانكم ولا تحتفظون به في ذاكرتكم ومذكراتكم، بل إنكم تبلغونه، والعلم يزكو وينمو ويزيد كلما أنفق منه وكلما نشر، فإنه يزيد ويبارك فيه ويتناقص وتذهب بركته إلى خزن ولم ينشر ولم يبلغ. ينشر على الناس بالدعوة، بالتعليم، بالتأليف، بالكتابة، بكل وسيلة، وسائل الإعلام التي تنشر المقالات والأصوات والخطب والمواعظ والدروس، هذه وسيلة عظيمة يسرها الله، استغلوها في الدعوة إلى الله. كان الصدر هذه الأمة القرون المفضلة كلهم أو أغلبهم يدعون إلى الله، يدعون إلى الله بالتعليم، يدعون إلى الله بالدعوة، يدعون إلى الله بالخطابة، بالقضاء، بكل وسيلة. القرون المفضلة أغلبهم أو كلهم دعاة إلى الله، لكن بعد القرون المفضلة اشتد الظلام وتلاطمت الشبهات والمذاهب والفرق. بعد القرون المفضلة ظهرت الفرق وظهرت الاختلافات وظهرت المقالات السيئة، فقيض الله لها من العلماء والدعاة إلى الله من قاموا في وجهها وردوها في نحور أصحابها. خذوا مثلا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، كان في عصره الأمر متلاطم من كل جهة، من الصوفية ومن علماء الكلام ومن القبورية ومن الفرق الضالة كالشيعة والخوارج والمعتزلة والمعطلة، فقام رحمه الله في وجوه هذه الطوائف ونازلها وبين بطلان ما عندها من الشبهات، ونصره الله وانتشر علمه ولا يزال علمه يتجدد والناس يستفيدون منه ويستنيرون به. لو أنه سكت وخزن العلم في صدره ولم ما حصلت هذه الآثار الطيبة. وأقرب مثال أيضا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ظهر في بلاد نجد وهي قد أخذت قسطها مما حصل في العالم الإسلامي من الخمول ومن الشبهات والشركيات ومن أمور عظائم كدرت وجه الدعوة ووجه الإسلام، فقام رحمه الله على نور من ربه وعلى بصيرة وعلى علم، قام ودعا إلى الله عز وجل وصدع بالحق ونصره الله عز وجل، فأثمرت دعوته هذه الدولة المباركة وهذه الدعوة العظيمة في هذه البلاد وفي خارج هذه البلاد. وهو شخص واحد لكن أعانه الله عز وجل وسدده لما صدق مع الله عز وجل، ولما استعد بالعلم واستعد بالصبر والثبات نصره الله عز وجل، وهو شخص واحد، وأثمرت دعوته هذه الثمرات. فليست العبرة بكثرة الدعاة، ولكن العبرة بالداعية الحق الذي يتمثل بالعلم والعمل والصبر والاحتساب وانتظار الفرج. فالعبرة بالنوعية لا بالكثرة. وإن كنا نقول كثرة الدعاء تدل على خير إن شاء الله، ولكن ما هو لازم أن تكثر الدعاء، بل إذا دعا الواحد من المسلمين من العلماء دعا بصدق وباحتساب وبصبر جعل الله لدعوته الخير الكثير، فما بالك إذا كثر الدعاة وكثر الخير، هذا زيادة خير إن شاء الله. فعلى كل حال أنا لا أحب أن أطيل عليكم، ولكن هذه الكلمات التي قلتها لعلها تكون نموذجا إن شاء الله ينفع الله بها، وإن كانت قليلة وضئيلة وقد تكون هزيلة أيضا، لكن هذا جهد المقل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.